قال: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوهما، أي عن قربان المسجد في الصلاة. فهذه الأحاديث فيها نهي لمن أكل الثوم أو البصل ومثله الكراث عن قربان المسجد، وفيها الأمر باعتزال المسجد والصلاة، وأن يصلي هذا الشخص الذي أكل الثوم ووجدت منه رائحة الثوم ونحوه أن يعتزل المسجد ولا يؤدي الصلاة في المسجد، إنما يؤديها في بيته. فهذه الأحاديث فيها التصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول المسجد حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين. والنهي في هذه الأحاديث كما قال النووي رحمه الله عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم، النهي هنا عن حضور الجماعة المسجد وليس النهي عن أكل الثوم. والبصل ونحوهما قال فهما حلال بالإجماع، أكلهما حلال بالإجماع. وألحق العلماء بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها من الأشياء، فالعلة هنا واحدة، يعني حصول الأذى من الرائحة سواء كان الطعام أو غير الطعام. وفي بعض روايات الأحاديث جاء التعليل أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر البصل والثوم قال: يعني فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، والمعنى أن تذهب رائحتهما بالطبخ. فإماتة الشيء يعني أن تكسر قوته وحدته، حدة الرائحة تذهب بطبخ هذه الأشياء من بصل وثوم. وأما حكم حضور المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما ونحوهما فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: قول بالكراهة وهو قول الجمهور، جمهور العلماء على أنه يكره أن يحضر لأداء الصلاة في المسجد وحضور المسجد لمن أكل البصل أو الثوم ونحوهما. والقول الثاني التحريم، ولعل هذا أقرب خاصة إذا كانت الرائحة ظاهرة يعني والأذى ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه للتحريم. والمقصود بالتحريم هنا إذا بقيت الرائحة، أما إذا أكلها ثم أزال الرائحة وأذهب الرائحة فلا بأس، لأن العلماء كما يذكرون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت الرائحة وجد التحريم أو الكراهة على الخلاف بين العلماء، وإذا انتفت انتفى التحريم أو الكراهة. والمقصود أنه لا يجوز للمسلم الذي يأكل الثوم والبصل والكرات أن يصلي مع المسلمين في الجماعة يعني في المسجد، لأنه يؤذيهم بذلك.